بسم الله الرحمن الرحيم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
قلوب الورى شوقا إليه تضرموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. لاحظ السائق عليهما الجوع والإجهاد، حاول أن يسألهما هل أتوقف عند مطعم، متى نصل إلى مكة، لا تتأخر نرجوك، فإذا بالغلام يكون بطلا ويقول
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك.
نعم،
نداؤهم تلبية، دعاؤهم تهليل، مشيهم عبادة، سحبهم صلاة، سفرهم إلى الله والدار الآخرة. وغايتهم
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب.
أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور.
تأمل الموقف الأسمى فما نظر عيناه إلا لأمواج من البشر، فينحني شاكرا لله منته وفضله من تمام الدين والظفر.
لماذا بدأ الله تعالى سورة الحج؟ هل قال يا أيها الناس حجوا، أم قال يا أيها الناس ارموا الجمرات وقفوا بعرفات؟ كلا، إنما ذكر النتيجة الكبرى والغاية العظمى، فقال جل وعلا
يا أيها الناس اتقوا ربكم.
نعم، اتقوا ربكم، يغفر ذنبكم، يستر عيبكم،
ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك، وتعلم وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم.
إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا حجة، ونتذكره جميعا، فنتذكر أطهر نفس أحرمت وأزكى روح هتفت وأفضل قدم طافت وسعت وأعذب شفة كبرت وهزل أشرف يد استلمت ورمت.
يسر إخوانكم في تسجيلات الرحاب أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان لبيك، وذلك لفضيلة الشيخ محمد العريفي. والآن مع المادة.
الحمد لله الذي فرض على عباده الحج إلى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام، أحمده سبحانه على الرخاء والنعماء، وأشكره في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، خرجت من بيتها في باكستان مع زوجها الشيخ الكبير، تتوكأ عليه تارة ويتوكأ عليها أخرى، يجران على الأرض أقداما أضناها التعب وأرهقها النصب، قد جمع كل ما يملكان ليضعاه في ثمن التذكرة ويسافر إلى مكة، وفعلا تحقق لهما ما يريدان. وصلا مطار جدة، كان يتلفتان باضطراب ويسألان كل من لقيهما أهذه مكة؟ قيل لهما لا، هذه جدة وسوف تحملكما الحافلات إلى مكة. استعجلا فاستأجرا سيارة خاصة، وكأنهما يخشيان أن تقبض أرواحهما قبل أن يصلا إلى البيت العتيق. كان في السيارة ما بين بكاء ودعاء. لاحظ السائق عليهما الجوع والإجهاد، حاول أن يسألهما هل أتوقف عند مطعم، فلم يفهما. دخل إلى محطة الوقود، ثم توجه إلى مطعم صغير وأشار لهما أن ينزلا ليشتريا طعاما، ومضى هو وطلب لنفسه طعاما وهما يقلبان أكياسا معهما. لم يرهما في المطعم، فخرج إليهما فإذا هما قد جلسا جانبا ومعهما كيس فيه كسر خبز يابسة، وبين أيديهما إناء فيه ماء فيغمسان الخبز في الماء ويأكلان. عطف عليهما وحمل إليهما شيئا من رجل ولحم وأقبل عليهما، فلما وضعه عندهما أبيا أن يأكل منه، وأخذ الشيخ يتكلم بلهفة ويشير إلى بطنه وبطنها ويعد بأصابعه. لم يفهم السائق مراده، فأقبل باكستاني يفهم اللغة العربية وسألهما: لماذا لا تأكلان من هذا الطعام؟ فقال: نحن منذ 20 سنة ندخر كل مال يقع في أيدينا للحج، حتى كنا نوفر ثمن الطعام ونبقى جائعين، فليس لنا طعام منذ 20 سنة إلا ما ترى، خبز مغطس في ماء حتى تعودت بطوننا عليه، ونخشى إن أكلنا هذا اللحم أن نمرض فيحول بيننا وبين الحج. ثم غلبهما البكاء فانفجرا باكيين وهما يرددان: متى نصل إلى مكة؟ لا تتأخر نرجوك. فسبحان من جعل أفئدة الناس تهوي إلى هذا البيت العتيق، وتنسى الولد والحبيب والرفيق، أيد تمسك عن الإنفاق إلا فيما يدنيها من الكريم الرزاق. ينظر الله إليهم فيراهم في باكستان وأندونيسيا والفلبين وأفريقيا وسائر فجاج الأرض ينتفضون شوقا إلى البيت العتيق. ذكر بعض المفسرين عند كلامه على قوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، ذكروا أن رجلا رأى ابن سيرين في الحرم فسأله، قال: من أين جئت يا ابن سيرين؟ من أي البلاد؟ فقال ابن سيرين: أنا من بلاد بعيدة، أنا من العراق. فقال ذلك الرجل: من العراق؟ أنت من جيران الحرم. قال ابن سيرين: فمن أين جئت أنت؟ قال: أنا من بلاد ما وراء النهر، خرجت من بلدي منذ 5 سنوات واليوم وصلت إلى الحرم. ولا يستغرب في زمنهم أن تمضي عليهم 5 سنين ليصلوا، لا لبعد المسافة فقط، وإنما لأنهم كانت تنتهي نفقة أحدهم في الطريق فيقف في بلد في طريقه أشهرا ليعمل ويجمع نفقة جديدة ثم يكمل مسيرة. قلوب تشتاق وقوافل ورفاق وتعب ومشاق، ولكن إذا رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها 7 وصلوا وسلموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم، هنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم، ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم. فما أروعها من رحلة عجاب ومنظر يأخذ بالألباب، فهل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ وهل رأيت لباسا أجمل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ وهل رأيت رؤوسا أكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ وهل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ وهل سمعت نظما أعذب من تلبية الملبين وأنين التائبين وتأوه الخاشعين ومناجاة المنكسرين؟ نعم، الحج عبادة تصفو فيها الأرواح والقلوب، تستشعر قربها من علام الغيوب، وهي في البلد الحرام تقف في عرفات وترمي الجمرات وتستروح الذكريات. نعم، يتذكر الحاج أباه إبراهيم عليه السلام وهو يودع أهله بواد غير ذي زرع، لا أن يسمعهم ولا جليس، ويتوجه بقلبه الخافق إلى ربه يناجيه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم، يتذكر إبراهيم ويتذكر أمنا هاجر وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة الملتهبة حول البيت، وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد أنهكها العطش وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الولد، ثم ترجع في الجولة السابعة لتجد زمزم يتدفق عند قدمي الغلام، وإذا الوادي يمتلئ خضرة وعيشا. بل يتذكر إسماعيل الغلام
مع والده إبراهيم عليه السلام، والأب يؤمر بذبح ابنه الوحيد الذي جاءه على كبر وشوق، فيأتيه فيقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فإذا بالغلام يكون بطلا ويقول: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عجبا ما أعجب هذا الموقف، اسمع إلى وصف الله له: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. نعم، يتذكر الحاج ذلك، ثم يتذكر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت في إنابة وخشوع، ويرددان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حتى إذا تم البناء أمر الله إبراهيم عليه السلام أن ينادي الناس للحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيقول إبراهيم: ربي وكيف يبلغ صوتي في الناس؟ فيقول الله: إنما عليك النداء وعلينا البلاغ. فيرقى إبراهيم على مرتفع من الأرض وينادي الناس بالحج، فيستجيب الله الدعاء ويبلغ النداء، فيأتي الناس رجالا وركبانا من كل فج عميق. وما يزال وعد الله يتحقق منذ إبراهيم عليه السلام إلى اليوم، بل وإلى الغد، وما تزال أفئدة الناس تهوي إلى بيت الله الحرام وترف إلى الطواف به والإحرام. مئات الآلاف من الناس يتقاطرون من فجاج الأرض تلبية لدعوة الله التي أذن بها إبراهيم عليه السلام منذ آلاف الأعوام. ولا يزال الله يزيد مكة تعظيما وتشريفا. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. نعم، مكة هي البلد الحرام، ومن حرمتها ما جاء في معاقبة من هم بسيئة فيها وإن لم يفعلها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كان ابن عمر رضي الله عنهما قد بنى بيته في طرف مكة في الحل خارج حدود الحرم، وبنى مسجده في داخل حدود الحرم، فقيل له: يا ابن عمر، لو نقلت بيتك عند مسجدك؟ فقال: لا لا، الحسنة فيه أفضل لكن السيئة فيه أعظم، يعني الحرم. فكان يخشى أن يفرط لسانه وهو في بيته بكلمة، أو أن يقع من أهله معصية فتزداد عظما لشرف المكان. فآهن ماذا يقول ابن عمر لو رأى في مكة اليوم أمورا يشيب لها الولدان، كمن يتعامل بالربا في البلد الحرام، أو يشرب الخمر في البلد الحرام، أو يروج المخدرات أو يستعملها في البلد الحرام، أو ينشر وسائل الإفساد واللهو كبيع الأجهزة المحرمة وبيع الدخان في البلد الحرام. ومن عجب أن أهل الجاهلية وهم كفار كانوا يراعون حرمة البلد الحرام في بعض أحيانهم. كانت المرأة منهم توصي ولدها وتقول: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. ولما جاء أبرهة ليهدم الكعبة قال له عبد المطلب وهو كافر، قال له بكل ثقة: إن للبيت ربا يحميه. وفعلا يحمي الله بيته ويرسل على أبرهة وقومه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ويبقى البيت معظما، بل يحج إليه الأنبياء تلو الأنبياء. فصح في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم لما حج أتى على وادي الأزرق فقال: ما هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. فقال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام مهبطا له جؤار إلى الله بالتكبير. ثم مضى صلى الله عليه وسلم فأتى على ثنية من الثنايا فقال: ما هذه الثنية؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا. فقال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف وهو يلبي وعليه جبة صوف. وتمر السنين وتتواكب قافلة الذكريات عليه حتى يصل فيها محمد صلى الله عليه وسلم لتراه وهو يتدرج في طفولته وصباه فوق ذلك الثرى حول البيت، ثم تراه وقد جددت قريش بناء الكعبة، ثم تنازعوا في وضع الحجر في مكانه، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيرفع الحجر الأسود بيديه الكريمتين فيضعه موضعه. وتمضي السنين ويبعث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فيؤمر بالحج، فيمضي يطوي القفار إلى البيت العتيق ليودع الحياة بحجة الوداع. حج وحوله الجموع والدموع، حج وهو يقول لأصحابه: إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. حج ونتذكره جميعا، فنتذكر أطهر نفس أحرمت وأزكى روح هتفت وأفضل قدم طافت وسعت وأعذب شفة كبرت وهللت وأشرف يد استلمت ورمت. يحج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ويتنقل بين المشاعر بخطاه وصوته يجلجل في الناس: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويرفع رجلا ويضع أخرى وهو لا يدري أنها آخر الخطوات يمشيها في البلد الحرام. إحرامه طاهر وقلبه خاشع، يتذكر دعاء أبيه إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت فقال: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا هو ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث في أمته، ويقترب صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود فلا يتمالك نفسه، فإذا بالنفس تخشع والعين تدمع وتسيل الدموع على خديه الكريمتين، فيلتفت إلى عمر ويقول: هنا تسكب العبرات يا عمر، كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر نور، وعن جانبيه من صحابته فيالق وألوف الناس بالآثر، ساروا برفقة أزكى مهجة درجت وخير مشتمل ثوبا ومؤتزر، ملبيا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقر، مرنما بجلال الحق تغلبه دموعه مثل وبل العارض المطر، يمضي ينادي: خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر، وقام في عرفات الله ممتطيا قصواءه، يا له من موقف نظر، تأمل الموقف الأسمى فما نظرت عيناه إلا لأمواج من البشر، فينحني شاكرا لله منته وفضله من تمام الدين والظفر، يشدو بخطبته العصماء زاكية كالشهد كالسلسبيل العذب كالدرر، مجليا روعة الإسلام في جمل من رائع من بديع القول مختصر، داع إلى العدل والتقوى وأن بها تفاضل الناس لا بالجنس والصور، مبينا أن للإنسان حرمته ممرغا سيئ العادات بالمدر. نعم، يقف صلى الله عليه وسلم بعرفات ويستقبل الكعبة فلم يزل يدعو حتى غابت الشمس. وقف وبين يديه أكثر من 100,000 حاج قد اشرأبت أعناقهم إليه وأنصتت آذانهم بين يديه. نعم، أصغاله الناس صغارا وكبارا، شيبا وشبانا وأطفالا، كلهم ينظرون إليه، فكانت خطبة جامعة نافعة أحل فيها الحلال وحرم الحرام، وقف فيها شاهدا ومبشرا ونذيرا. أحيا من درس من معالم الحنيفية وطمس معالم الشرك والوثنية، وأسقط رب الجاهلية وأذهب النعرات والعصبية، بل ردد في الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه النظرات الأخيرة، نعم، ينظر إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ينظر إلى طلحة والزبير، طالما قاموا معه الليل وصاموا معه النهار وبكوا في الأسحار وجاهدوا الكفار. ثم ينظر إلى عموم الناس: أبيضهم وأسودهم، حرهم وعبدهم، عربيهم وأعجميهم، ثم يصرخ بهؤلاء جميعا مودعا: اللهم هل بلغت؟ فيقولون: اللهم نعم. فيرفع بصره إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد. ثم ينظر إليهم صلى الله عليه وسلم من الأرض، والله ينظر إليهم من السماء، يباهي بهم ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيدعو صلى الله عليه وسلم ويدعون ويبكي ويبكون، وربهم جل جلاله من فوقهم ينظر إليهم ويستجيب. ثم يمضي بهم صلى الله عليه وسلم في المشاعر، وهم يلبون بالتوحيد: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت، سحاء بالخير مثل السلسل الهدر، ألوذ بالرحل أمشي في معيته، وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي إن طال المسير بنا، ومن قضى من لقاء المصطفى وطر. أما الرداء الذي حج الحبيب به، يا ليته كفن لي في دجى الحفر، يا غافلا عن مزاياه وروعتها، يمم إلى كتب التاريخ والسير، يا رب لا تحرمنا من شفاعته وحوضه العذب يوم الموقف العسير. وتمر السنون وتتوالى القرون، ووفود الله يتزايدون في لقاء إيماني واجتماع سنوي، يقدمون من أماكن بعيدة وبلدان سحيقة ومن كل فج عميق إلى واد غير ذي زرع ليس فيه ما يستهوي النفوس، كل ذلك استجابة لله، مرددين: لبيك اللهم لبيك. أيها الإخوة والأخوات، إن الناظر إلى وفد الرحمن يرى عجبا ويزداد لوعة وشوقا، وهو يتأمل مواكب الإيمان وقوافل عباد الرحمن، جاءوا كلهم عن رغبة وطواعية، ألسنتهم تلهج داعية وأعينهم تجري باكية، تسأل الله الرحمة والعافية، هديرهم تكبير وحديثهم تسبيح، نداؤهم تلبية، دعاؤهم تهليل، مشيهم عبادة، زحفهم صلاة، سفرهم إلى الله والدار الآخرة، وغايتهم رضوان الله ومغفرته. تركوا الديار والبلاد والأهل والأولاد، واجتازوا الصعب والمهاد، تحملوا عظيم الأذى والتعب وأنواع المشقة والنصب، ما عمل لهم دعايات ولا وعدوا بجوائز من الناس وأعطيات، ومع ذلك ينفق أحدهم ماله ويترك بيته وعياله، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم يتنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا، ولله سلموا. سلون سمات الريح كم قد تحملت، محبة صب شوقه ليس يكتم، وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم، وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم. أم هل رأيت جموعهم في عرفات يوم يسكبون الدمعات ويبكون الخطيئات؟ فخير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة، وأهم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من النار من يوم عرفة، وما رؤي الشيطان في يوم هو أذل وأخنع وأحقر منه في يوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر، وإن الله لينظر إلى الحجاج يوم عرفة فيباهي بهم الملائكة. فمن فاته العتق في عرفات فمتى، فلربما دخل المسيء عرفة مجرما وخرج منها وليا مقربا، ولربما دخلها العاصي ملطخا فيخرج كيوم ولدته أمه مطهرا. فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا، ينادونه يا ربي يا ربي إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم، وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجبين وتنعم، فلا ترى إلا خاشعا متذللا وآخر يبكي ذنبه يترنم، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يلبون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الرمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعم، ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها طوعا ولله سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم وأرواحهم حتى جرى منهم الدم. ولله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكهم فهو أكرم، يقول عبادي قد آتوني محبة وإني بهم بر أجود وأنعم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي، وربك أرحم، وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم، وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحتو الترب غيظا ويلطم، لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم، أتى ما أتى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فلله كم على صعيد عرفات من ذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية وكربة مفرجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة. نعم كم على صعيد عرفات من سعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة، وهذه الجموع العظيمة كلها تدعو ربا واحدا في ساعة واحدة بحاجات متنوعة وألسنة مختلفة، هذا يدعو بلغة عربية وذاك بأردية وثالث بهندية ورابع بسواحلية وخامس وسادس، منهم مذنب يسأل ربه مغفرة ذنبه، ومنهم مريض يدعوه أن يشفي مرضه، ومنهم فقير يسأله سداد دينه، ومنهم مظلوم يسأله نصرته، ومنهم حيران يسأله دلالته، ومنهم وربهم ينظر إليهم ويباهي بهم ملائكته يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، فسبحان من لا تشتبه عليه اللغات ولا تلتبس عنده الحاجات ولا تختلط عنده الأصوات ولا يتبرم بكثرة المسائل مع كثرة السائلين وتنوع المسؤولات، بل يسمع ضجيج أصواتهم باختلاف لغاتهم وكثرة حاجاتهم، لا يشغله سمع عن سمع ولا داع عن داع ولا حاجة عن حاجة، لا تغلطه كثرة المسؤولات ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، أحاط بصره بهم وعلمه بنياتهم وغناه بفقرهم وقدرته بعجزهم، ففي لحظة واحدة يغفر ذنبا ويستر عيبا ويكشف كربا ويجبر كثيرا
ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويفك عانيا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجازي محسنا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويفرج هما ويشبع جائعا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع أقواما قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره فهو أحق من ذكر وأعز من عبد وأعظم من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأعفى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومقدرته عن عزته ومنعه عن حكمته وموالاته عن إحسانه ورحمته فسبحانه من رب لا يغفل عن عباده. قال عبد الله بن مبارك: كنت واقفا بعرفات فمشيت على صعيدها فإذا بي أرى رجلا جافيا على ركبتيه وعيناه تهملان فاقتربت منه فإذا هو سفيان الثوري فلما تبينته بكيت فالتفت إلي يمسح دمعه وقال: ما شأنك؟ قلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم. فكانوا يحسنون الظن بربهم وبكرمه وإحسانه وفضله إذا وقفوا في عرفات وعلى جميع الأحوال. وقال إسحاق بن إبراهيم: وقفت مع الفضيل بن عياض بعرفات فلم أسمع من دعائه شيئا إلا أنه واضع يده على خده ويبكي بكاء خفيا فلم يزل كذلك حتى أفاض الإمام وكاد أن ينصرف الناس فرفع رأسه إلى السماء وقال: ربي واسوأتاه منك وإن عفوت واسوأتاه منك وإن عفوت واسوأتاه منك وإن عفوت. وقال سفيان بن عيينة: سمعت أعرابيا بعرفات يقول عجة الأصوات بمختلف اللغات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلا إذا نسيني أهل الدنيا. وكانوا يبكون ويخشعون، نعم، وكيف لا ترق قلوب الصالحين في عرفات وتبكي عيونهم عند الجمرات، بل وتشتاق نفوسهم إلى النسك والإحرام وتفرح بزيارة البيت الحرام وهم يسمعون قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحج والوقوف بعرفات وبقية المناسك، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. والحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، ونفقتهم في سبيل الله وهي مخلوفة عليهم وهم معانون في أداء نسكهم. والله يباهي بالحجاج ملائكته في صعيد عرفات ويتجلى لهم ويقول: انصرفوا مغفورا لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني.
فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفيهما قال صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور كما عند البخاري. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أيها الإخوة والأخوات هو الذي تتحقق منه الغاية من الحج. فما الغاية من الحج؟ نعم، ما الغاية من رمي الجمرات والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة والطواف بالبيت العتيق؟ ما الغاية من الحج؟ نعم، لماذا بدأ الله تعالى سورة الحج؟ هل قال يا أيها الناس حجوا، أم قال يا أيها الناس ارموا الجمرات وقفوا بعرفات؟ كلا، وإنما ذكر النتيجة الكبرى والغاية العظمى، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. نعم، اتقوا ربكم. ولما ذكر الله ذبح الهدي في الحج قال عز وجل: لن ينال الله، أي لن يصل إلى الله لحومها ولا دماؤها. عجبا، إذن ما الذي يصل إليه؟ ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فما هي التقوى؟ هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فهل يحقق الحجاج التقوى؟ أيها الإخوة والأخوات، كم يحج كل عام؟ مليون؟ مليونان؟ هذا العدد الكبير الذي يقف كل عام على صعيد عرفات يعاهد ربه على التوبة والثبات، هل يحقق التقوى بعد حجه؟ نعم، تصلح الدنيا ويرتفع شأن الدين لو رجع كل حاج رجلا كان أو امرأة وقد اتقى الله واستقام. نعم، الذي كان يدخن قبل الحج بعد الحج ترك التدخين، وآكل الربا ترك الربا وتحرى الكسب الحلال، ومتتبع الفواحش والشهوات ترك الفواحش والمنكرات، ومطلق البصر غضه، ومسبل الثوب قصره، وحالق اللحية أعفاها، وخبيث النفس زكاها. ماذا لو رجع الحجاج بعد الحج وقد تغيرت همومهم وصار همهم الدين؟ فالأب الحاج يصلح في بيته وأولاده، والموظف الحاج في مكتبه وزملائه، والمدرس الحاج في مدرسته وطلابه، والتاجر الحاج في دكانه وزبائنه. كل أولئك، نعم كل أولئك، أصبحوا قداما للدين يتوبون الناس إلى ربهم ويزرعون التقوى في قلوبهم. ومن تأمل أحوال الصالحين وجد أنهم يصدقون مع ربهم في حجهم. قال طاووس بن كيسان: بينما أنا بمكة إذ بعث إلي الحجاج، فلما دخلت عليه أجلسني إلى جانبه وأتكأني على وساده، فبينما هو كذلك إذ سمع ملبيا يلبي حول البيت رافعا صوته بالتلبية، فقال الحجاج: علي بالرجل، فأتي به. فقال: ممن الرجل؟ قال: من المسلمين. قال: ليس عن الإسلام سألتك. قال: فعما سألت؟ قال: سألتك عن البلد. قال: أنا من أهل اليمن. فتذكر الحجاج أن أخاه محمد بن يوسف هو أمير اليمن، فقال: كيف تركت أميركم محمد بن يوسف؟ فقال الرجل: تركته عظيما جسيما لباسا ركابا خراجا ولاجا. قال الحجاج: ليس عن هذا سألتك. قال: فعما سألت؟ قال: سألتك عن سيرته وخلقه. فقال الرجل: تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. فغضب الحجاج لما رأى جرأته في الكلام عن أخيه، فقال: ما حملك أن تتكلم بهذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني؟ فقال الرجل: أتراه بمكانه منك
أعز مني بمكاني من الله عز وجل، وأنا وافد بيته ومصدق نبيه، فوالله لا أقول إلا حقا. فسكت الحجاج وجعل ينظر إلى الأرض وما أحار جوابا، وقام الرجل من غير أن يستأذن وانصرف. قال طاووس: فعجبت من دينه وشجاعته وقمت في أثره وقلت الرجل حكيم. فأتى الرجل البيت ثم رفع يديه وقال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذ، اللهم اجعل لي في اللهف إلى جودك والرضا بضمانك، مندوحة عن منع الباخلين وغنى عما في أيدي المستأثرين. اللهم فرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة. ثم ذهب في الناس وغاب، ففقدته فرأيته عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني الأجر على مصيبتي بتركك القبول مني. ثم ذهب في الناس فرأيته فجر مزدلفة وهو يقول: واسوأتاه والله منك وإن عفوت، واسوأتاه والله منك وإن عفوت، وكان يردد ذلك. أيها الإخوة والأخوات، وحتى نجمع في هذا اللقاء بين الرقائق الوعظية والفوائد العلمية، أسوق لكم قبل الختام صفة الحج والعمرة على سبيل الاختصار. حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، كما عند الترمذي. فإذا عزم المرء على الحج فليرد المظالم لأهلها، وليرد الودائع، وليسدد الديون لأصحابها، وليكتب وصيته، وليوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق والأمانات التي عليه، وليؤمن لأولاده نفقة حلالا. ويجب الحج بشروط خمسة: أولها الإسلام، ثم العقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. والاستطاعة أيها الإخوة والأخوات هي أن يكون المسلم صحيح البدن، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة بحسب حاله، ويملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا، زائدا على نفقات من تلزمه نفقته، ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو نافلة. وإذا أراد المسلم الحج أو العمرة فعليه أن يحرم من المواقيت الشرعية، والمواقيت هي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، والمواقيت خمسة: أولها ذو الحليفة، ويبعد عن مكة 428 كيلو مترا، والثاني الجحفة، وهي قرية بينها وبين البحر الأحمر 10 كيلومترات، وهي اليوم مهجورة، ويحرم الناس اليوم من رابغ التي تبعد عن مكة 186 كيلا. الثالث يلملم، وهو وادي يبعد 120 كيلا عن مكة جنوبا، ويحرم الناس اليوم من قرية السعدية. الرابع قرن المنازل، واسمه الآن السيل الكبير في الطائف، يبعد حوالي 75 كيلا عن مكة المكرمة. الخامس ذات عرق، ويسمى الضريبة، يبعد 100 كيلا عن مكة، وهو اليوم مهجور لا يمر عليه طريق. ومن كان منزله دون هذه المواقيت أي أقرب إلى مكة فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، وسكان مكة يحرمون للحج من بيوتهم، ولا يجب خروجهم للميقات للإحرام منه بالحج. أما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل، أي من التنعيم أو من عرفة أو غيرها. وكذلك من ركب طائرة فإنه يتهيأ بالتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات جوا نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم منها لأنها ليست ميقاتا. ويجب على من أراد النسك وجاوز الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه وأن يحرم منه، فإن لم يرجع وأحرم من دونه من جدة أو غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاة توزع على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. أيها الإخوة والأخوات، أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنية الحج أو العمرة ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس. وقبل الإحرام يستحب أولا الاغتسال بجميع بدنه للتنظف وقطع الرائحة الكريهة، لذا فهو مستحب حتى للحائض والنفساء إذا أرادت الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، وأمر عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض. ثانيا، أخذ الزائد من الشعر كشعر الشارب والإبط والعانة. ثالثا، التطيب في البدن لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رابعا، يجب أن ينزع لباسه المعتاد وأن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين. أما المرأة فتحرم فيما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال دون أن تتقيد بلون محدد، ولكن يجب أن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين. والنقاب هو أن تغطي وجهها وتظهر عينيها، والقفازان هما قماش مفصل على اليدين تغطي به المرأة يديها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كما في مستدرك الحاكم وهو صحيح، قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام. ثم ينوي بقلبه الدخول في العمرة ويتلفظ بما نوى فيقول: اللهم لبيك عمرة. والأفضل أن يتلفظ بالنية بعد استوائه على مركوبه كالسيارة ونحوها. وإن كان يريد الإحرام بالحج فيلبي بحسب نسكه، والأنساك ثلاثة: أولها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج شوال ذو القعدة عشر ذي الحجة، فإذا فرغ من العمرة نزع ملابسه وتحلل، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج. الثاني الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج. الثالث القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ويطوف لهما ويسعى. وعلى المتمتع والقارن ذبح هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك أيها الإخوة والأخوات، أفضل هذه الأنساك التمتع لأدلة كثيرة، وهو الذي سنشرحه الآن تجنبا للإطالة والتفصيل فيما سواه من مناسك. إذا أحرم ردد التلبية، الآن أحرم بالعمرة يلبي التلبية، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته. وليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به، ولكن لو أحرم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم. ومن كان مسافرا بالطائرة فإنه كما تقدم يحرم إذا حاذ الميقات جوا، وإذا كان مريضا أو لديه عذر يخشى أن يعيقه عن إتمام عمرته أو حجه فيقول بعد تلفظه بالنية: بعدما يقول لبيك اللهم عمرة أو بعدما يقول لبيك اللهم حجا، يقول بعدها إن حبسني حابس أي إن منعني مانع فمحلي حيث حبستني أي تحللي من نسكي في المكان الذي يصيبني فيه ذلك المانع. وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته أو من حجه بلا فدية. وبعد الإحرام يسن أن يكثر من التلبية، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع بها الرجال أصواتهم، أما النساء فيخفضن أصواتهن. أيها الأحبة الكرام، يستمر في التلبية حتى يدخل الحرم، فإذا دخله قطع التلبية واضطبع بإحرامه. والاضطباع هو أن يخرج كتفه الأيمن ويغطي الأيسر، ثم يستلم الحجر الأسود بيمينه أي يمسح عليه ويقبله قائلا الله أكبر. فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع استلمه بشيء معه كالعصا وما شابهها وقبل ذلك الشيء، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه دون أن يقبلها قائلا الله أكبر. ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، وكلما مر بالحجر قبل أو استلم أو أشار إليه كما تقدم. أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر بل يواصل طوافه. ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس للطواف ذكر خاص به، فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج. ويسن للرجل أن يرمل في الأشواط 3 الأولى من طوافه، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات، وينبغي أن يكون على طهارة عند طوافه. وإذا شك في عدد الأشواط أثناء الطواف فإنه يبني على اليقين أي يرجح الأقل، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه إذا لم يستطع أن يرجح يجعلها 3 احتياطا ويكمل باقي الأشواط. وإذا فرغ من طوافه اتجه لمقام إبراهيم عليه السلام وتلا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلفه 2 ركعات بعد أن يزيل الاضطباع ويغطي كتفيه بردائه. ويسن أن يقرأ في 1 قل يا أيها الكافرون، وفي 2 قل هو الله أحد. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فيصلي في أي مكان بالحرم. ثم يستحب له أن يشرب من زمزم ثم يستلم الحجر الأسود إن استطاع، ثم يتوجه إلى المسعى فيبدأ بالصفا فيقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة، ثم يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه داعيا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر السابق 1 ثانية، ثم يدعو 2 بما شاء، ثم يعيد الذكر السابق 1/3، ثم يدعو بعدها بما شاء، ثم يمشي إلى المروة ويسرع بين العلمين الأخضرين في المسعى. فإذا وصل المروة فعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة والدعاء، وهكذا يفعل في بداية كل شوط في السعي، أما في نهاية الشوط 7 فلا يدعو. وليس للسعي أيها الإخوة والأخوات ذكر خاص به، ولكن يذكر الله ويدعو بما شاء، وإن قرأ القرآن فلا حرج، ويستحب أن يكون متطهرا أثناء سعيه، وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه، ثم إذا فرغ من سعيه حلق شعر رأسه أو قصره، فإن كانت العمرة قريبة من وقت الحج فالتقصير أفضل لكي يحس شعره في الحج، أما إن كانت العمرة مفردة عن الحج فالحلق أفضل. ولا بد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة، والمرأة تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ضفيرة إذا كان شعرها ضفائر، أو من كل جانب منه إن لم يكن ضفائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، كما عند أبي داود. ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ويبقى في مكة إلى أن يحج. متى يبدأ الحج؟ إذا كان يوم التروية الثامن من ذي الحجة أحرم الحاج من مكانه الذي هو فيه، سواء كان ساكنا في ميناء أو في غيرها، اغتسل وتطيب ثم أتى إلى ميناء في الضحى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية، أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ثم يبيت في ميناء، فإذا طلعت شمس يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة توجه إلى عرفة ويصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر ليتفرغ للدعاء. ويستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلا القبلة، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقف في غيره جاز، ويجتهد في الذكر والدعاء والاستغفار راكبا وماشيا وواقفا وجالسا ومضطجعا، ويختار الأدعية الواردة الجامعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما عند الترمذي. ويبقى في عرفة إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل الغروب، فإن انصرف قبل الغروب وجب عليه الرجوع إليها ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه ذبح فدية لتركه الواجب. ووقت وقوف عرفة يبدأ بظهر يوم عرفة ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا ولو لحظة واحدة صح حجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ثم بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا بعرفة حتى غربت الشمس وغادرها وقد شنق لناقته الزمام حتى لا تسرع، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. ويسن للحاج أن يكثر من التلبية والاستغفار في طريقه. إذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، لكل صلاة إقامة، وذلك فور وصولهم دون تأخير. وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة، أحيانا يكون زحام، إذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت، ثم يبيتوا بمزدلفة حتى يصلي الفجر في أول وقتها، ثم يدعو الله إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، وكذلك يجوز لأولياء الضعفة الانصراف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فينبغي لهم البقاء حتى يصلوا الفجر، فإذا صلوا الفجر أكثروا من الذكر والدعاء إلى أن يسفروا، ثم ينصرفون إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم. فالمبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن وصلها قبل منتصف الليل، أما من وصلها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، والأفضل أن يبقى إلى أن يصلي فيها الفجر. ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض المحتاج لمستشفى أو نحوه. وبأذان الفجر في صباح ليلة مزدلفة يكون قد دخل العاشر من ذي الحجة، يعني دخل يوم العيد، فينطلق من مزدلفة إلى منى قبيل طلوع الشمس، ويأخذ حجار الجمار من طريقه قبل وصول منى. هذا أفضل، أو يجوز أن يأخذها من مزدلفة أو من منى، كله جائز. وتكون الحصاة في حجم الظفر تقريبا، أي أكبر من الحمص قليلا، فيتوجه لجمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة واحدة، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب، وإن رمى في الليل جاز، وينتهي وقت الرمي بفجر اليوم الحادي عشر. ولا بد أيها الإخوة والأخوات أن تقع الحصى في حوض الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك. يجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود لم يبنى لأجل أن يرمى، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، فلو ضربت الحصاة العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه، وإن ضربت العمود وسقطت في الحوض طورا لكنها تدحرجت منه وخرجت فرميه صحيح. والضعف يرمون بعد منتصف ليلة مزدلفة، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أيضا جاز، لكنه خلاف الأفضل. ويسن أيها الإخوة والأخوات ألا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة. وبعد الرمي ينحر الحاج هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ويسن أن يأكل منه وأن يتصدق ويهدي. ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة مع جواز الذبح ليلا، ولكن الأفضل هو المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة في يوم العيد لفعله صلى الله عليه وسلم. أما الحاج الفقير الذي لم يجد ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويستحب أن تكون هذه الثلاثة أيام هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يصوم بعد ذلك سبعة أيام إذا رجع إلى بلده، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالمحلقين، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. وعند التقصير يجب أن يعم جميع شعر رأسه كما تقدم، ولا يجزئ قص بعضه أو قص جانب منه فقط لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس. والأصلع الذي ليس له شعر يمر الموسى على رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمرأة تقص من كل ضفيرة قدر أنملة وهي عقدة الأصبع، فإن كان شعرها غير مضفور جمعته وقصت من طرفه. وبعد الرمي والحلق أو التقصير يحل للمحرم الطيب واللباس وغيره إلا النساء، وهذا هو التحلل الأول، أن يحل له كل شيء إلا النساء، ثم يتطيب ويذهب إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج. وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الثاني أو التام. والأفضل أن يرتب فعل هذه الثلاثة هكذا في يوم العيد، الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. ويحصل التحلل الأول بفعل اثنين من هذه الثلاثة، والتحلل الثاني يحصل بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء. وصفة الطواف والسعي كما تقدم في صفة العمرة. أيها الأحبة الكرام، بعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يبيت بمكة إلا للعباس رضي الله عنه لأجل سقايته كما عند ابن ماجه. فيجب على الحاج أن يبيت بمنى 3 ليال، يعني في اليوم العاشر مساء التي هي ليلة 11، وفي اليوم 11 مساء أي ليلة 12، وفي اليوم 12 مساء أي ليلة 13، إن لم يتعجل. وإن تعجل بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، ويصلي الصلوات في منى قصرا بلا جمع، بل كل صلاة يصليها في وقتها، ويرمي الجمرات 3 كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين يعني ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. فقوله نتحين أي نراقب الشمس، فإذا دخل وقت صلاة الظهر رمينا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. إذن الرمي أيها الإخوة والأخوات اليوم 11 وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، والرمي قبل الزوال لا يصح ولا يجزئ، فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته. ولكن رخص بعض أفاضل أهل العلم من المعاصرين وبعض المتقدمين في الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، لكنه لم ينهى عن الرمي قبل الزوال، وما سئل عن شيء قدم أو أخر في الحج إلا قال: افعل ولا حرج. ولأن الترخيص بالرمي قبل الزوال أرفق بالناس، خاصة مع الزحام الشديد في هذا الزمان، ولأن حديث ابن عمر المتقدم حكاية فعل، هذا المسألة فيها خلاف، ولكن الأولى الالتزام بقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وهو صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، والله أعلم. عند الرمي يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ب7 حصيات لكل جمرة مع التكبير عند كل حصاة، ويسن له بعد أن يرمي الصغرى أن يتقدم قليلا ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا رافعا يديه، وبعد رمي الوسطى يتقدم ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو طويلا. أما الجمرة الكبرى جمرة العقبة فإنه يرميها ولا يقف بعدها يدعو، لفعله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل والضعيفة أن يوكلوا من يرمي عنهم، ويرمي النائب الجمار عند كل جمرة عن نفسه 7 حصيات ثم عن مستنيبه 7 حصيات، ثم بعد رمي الجمرات في اليوم 12 إن شاء الحاج أن يتعجل فإنه يخرج من منى قبل المغرب، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات يوم 13 بعد الزوال، وعدم التعجل أفضل، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى في يوم 12 لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم 13. بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه الرجوع لبلده أو السفر إلى غيره، فإنه يطوف طواف الوداع قبل سفره من مكة، لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، كما في الصحيحين. فالحائض ليس عليها طواف وداع. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد انتهينا من الكلام حول صفة الحج والعمرة، لكني قبل الختام أعرض بين أيديكم عددا من المسائل المتفرقة الهامة. الأولى ما يتعلق بأحكام حج الصبي. بعض الناس يذهب بأولاده الصغار ليحج بهم، فيتحير أحيانا في كيفية الحج بهم وما يلزمهم من مناسك. نعلم جميعا أنه يصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لا تكون حجة الإسلام ما دام أنه لم يبلغ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، كما عند مسلم. وأجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا العمرة. أما كيفية إحرامه فإن كان الصبي دون التمييز ولا يفهم معنى الإحرام عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج وما عجز عنه يفعله عنه وليه مما يصح فيه التوكيل كرمي الجمرات ويطاف به ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي، وكلما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، وينبغي أن يجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات. المسألة الثانية من أحكام المرأة في الحج: لا يجوز للمرأة السفر لحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، كما عند أحمد بإسناد صحيح. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج معها، كما في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. محرم المرأة أيها الإخوة والأخوات هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها وابن أختها، أو يحرم عليه نكاحها بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو بمطاهرة كزوج أمها وابن زوجها. أما نفقة محرمها في السفر فإنها عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما تنفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا إن طلب المحرم ذلك. والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى على إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، ويجوز للمرأة عموما أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج، وإن بقيت على حالها فهو أفضل. المسألة الثالثة من أحكام الإنابة في الحج: إذا كان الشخص عاجزا عن الحج بنفسه وكان قادرا بماله دون جسمه، بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر في حجة الإسلام وعمرة الإسلام. لأن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. متفق عليه. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، كما رواه البيهقي بإسناد جيد. ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام، وأن يزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا. والنائب ينوي الإحرام عن منيبه ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي بقلبه النسك عنه ولو لم يتلفظ باسمه. ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج أخرج من تركته نفقة من يحج عنه، لأن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، كما عند البخاري. المسألة الأخيرة محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهي تسعة: الأول إزالة الشعر، من أي موضع من بدنه بلا عذر بحلق أو نسف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. المحظور الثاني قص الأظافر، لكن إن كسر ظفره فأزاله للضرورة جاز. الثالث تغطية الرجل رأسه بملامس كعمامة وطاقية، ولكن لو استعمل مظلة أو استظل بشجرة أو سقف سيارة جاز. الرابع لبس الرجل المخيطة على بدنه من قميص أو سراويل، وكذلك لبس القفازين والجوارب، لقوله صلى الله عليه وسلم عن المحرم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. متفق عليه. أما المرأة فتلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقابة ولا البرقعة، والبرقع هو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين، بل الواجب على المرأة محرمة كانت أو غير محرمة أن تغطي وجهها بخمار أو جلباب، وكذلك لا تلبس المرأة القفازين. الخامس من المحظورات الطيب، فيحرم استعماله في بدنه أو لباسه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: ولا تمسوه بطيب، رواه مسلم. وينبغي أيضا ألا يتعمد شم الطيب أيضا. السادس صيد حيوانات البر، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحظور السابع أي الزواج لنفسه أو لغيره، يعني لا يزوج نفسه بأن يعقد النكاح لنفسه وهو محرم، ولا يزوج غيره كابنته أو أخته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. الثامن الجماع، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع، فمن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ويلزمه إكماله وقضاؤه العام القادم، وعليه ذبح بدنة أي ناقة، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول صح حجه وعليه ذبح شاة. المحظور التاسع مباشرة المرأة بلمس بشهوة أو تقبيل ونحوه، ويجب على الحاج أيها الإخوة والأخوات أن يبتعد عن هذه المحظورات لئلا يقدح في حجه، ومن فعل شيئا منها فحكمه فيه تفصيل من جهة لزوم الفدية أو عدم لزومها، ولا مجال لتفصيل ذلك هنا إذ قد أطلنا عليكم، ويمكن الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع ذلك. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا عباداتنا وأن يجعلها صحيحة على السنة، وأن يوفق جميع الحجاج والمعتمرين، وأن يتقبل الله تعالى منهم هذا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرحاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.